بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس 18 صح؟ من مجالس عمدة الطالب الإمام البهوتي رحمه الله. وقد فرغنا من ما يتعلق بأحكام الشركات، واليوم إن شاء الله بداية هذا المجلس مع باب المساقات. قال رحمه الله: باب المساقات. في هذا الباب يتكلم المصنف عن أمور ثلاثة: المساقات والمزارعة والمغارسة. المساقات والمزارعة والمغارسة، وهذه كلها هي فرع عن الشركات، لأن فيها اشتراك بين شخصين أو أكثر. فالمساقات يعرفونها دفع شجر له ثمر مأكول ولو غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه. المساقات كما هو مكتوب عندكم في الهامش: دفع شجر له ثمر مأكول. ما المقصود بالمساقات؟ هي أن شخص عنده مزرعة فيها شجر، فيأتي بعامل يسقيه ويصلح شأنه، هذا معنى المساقات. والمزارعة يدفع أرض ليس فيها زرع، لكن لمن يزرعها، إما يغرس فيها شجر أو يزرعها في يضع فيها حبوب ونحو ذلك. فالمساقات سقي، والمزارعة ماذا؟ زرع، يضع حبوب ويضع بذور يسقي هذه الأرض. والمغارسة هي دفع شجر لمن يغرسه، وهذا الفرق بين المزارعة والمغارسة. فالمزارعة يضع حب وبذور، والمغارسة لا، يغرس شجر كنخل ونحو ذلك. نعم. قال: تصح على شجر، هذا أولاً أكتب عليه واحد، له ثمر يؤكل بجزء منه. شجر له ثمر يؤكل بجزء منه، يعني تأتي بعامل تجعله يسقي هذا الزرع، ما أجرته؟ جزء من الثمر الذي سنحصله من هذه الأشجار. مثلا كانت نخيل، فنقول لك 100 صاع مثلا من تمر هذا النخل. قال: وعلى شجر يغرسه، هذا اثنين، وهذه المغارسة التي ذكرنا. الأولى شجر له ثمر يسقيه، والصورة الثانية هي المغارسة، أن يغرس الشجر ويعمل فيه بجزء منه أيضا مما ينتجه هذا الشجر، أو من ثمره، من ثمر هذا الشجر. ومن المعلوم أن الزرع أو الشجر هو بنفسه يستفاد من الشجرة بنفسها، مثل النخل يكون له فروخ نخل فيباع هذه الفروخ، أو يستفاد من ثمره، فهو على يعني الوجهين يكون أجرة هذا الساقي. قال: فإن فسخ مالك قبل ظهوره، قبل ظهور ثمره، فلعامل أجر مثله. الآن إذا فسخ العقد من المالك، قد يكون قبل ظهور الثمر وقد يكون بعد ظهور الثمر. يقول: فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمره فلعامل أجر مثله. الآن يكون قد استحق العامل أجر مثل عمله، سواء أتم العمل أو بعض العمل، لأن الفسخ ليس من العامل، إنما هو من صاحب ومالك الشجر. أما بعد ظهور الثمر، يقولون لا يملك الفسخ هنا بعد ظهور الثمر، لأن الآن الثمر أصبح جزء منه حق لي هذا الساقي أو هذا الغارس. قال لا إن فسخ هو، يعني العامل. إذن الصورة الأولى فسخ المالك، والصورة الثانية فسخ العامل. إذا العامل هو الذي فسخ، قال لا إن فسخ هو يعني العامل، تكتبون بعدها فلا شيء له، فلا شيء له. قال وعلى عامل، الآن ما الذي يجب على العامل الذي سيغرس أو يسقي أو يزرع؟ يقول وعلى عامل ما فيه صلاح، وهذا مرده إلى العرف، إلى ما تعارف عليه الناس على اختلاف الزمان والمكان. تعرفون بعض البلاد المزارع تكون في آبار جوفية، وبعضها يشترى الماء، وبعضها يكون على نهر ونحو ذلك، وبعضهم يزرعون على ماء المطر، فتختلف الزروع والثمار من بلد إلى بلد وعلى اختلاف الأحوال. قال ما فيه صلاح من حرث وسقي. الحرث والسقي واضح، معروف، معروف الحرث والسقي. ثم قال وزبار، ما المقصود بالزبار؟ قالوا قطع الأغصان الرديئة، ويعني ما يكون زائد من أغصان لا يستفاد منه من الشجر، سواء كان في نخل أو في شجر عنب أو في غيره، فالأغصان الرديئة قطعها يسمى زبار. وتلقيح وتشميس، تلقيح ما يكون من شجر يحتاج إلى تلقيح كالنخيل، والتشميس هذا يكون للثمر، بعض الثمر يحتاج إلى تشميس يعني تعريضه للشمس بعد قطفه. وإصلاح موضعه مثل أحواض الزرع والسواقي التي تكون بين الأشجار، وطرق الماء هي اللي يسمونها السواقي، وحصاد، حصاد للحبوب ونحوه. كل ما تعارف عليه الناس من كون العامل المزارع يقوم به فإنه يجب عليه أن يقوم به. قال وعلى رب مال، رب المال هو من؟ المالك، مالك الشجر أو مالك المزرعة. قال ما يصلحه كسد حائط وإجراء نهر ودولاب. هذه الأمور هي واجبات على المالك، أما التي قبلها كانت واجبات على العامل الذي يزرع ويسقي. ما الذي يجب على رب المال؟ ما يصلحه، يصلح هذه الأرض والمزرعة كسد حائط، في بعض الدول يحتاجون إلى هذه السدود خصوصا إذا كان هناك سيول وأنهار، وإجراء نهر يعني يفتح قناة من النهر إلى المزرعة، ودولاب. الدولاب هي آلة تديرها الدواب، الدولاب آلة تديرها الدواب، وهذه موجودة في بعض البلاد، وهي من أجل استجلاب الماء ونقل الماء إلى الشجر. قال ونحوه، يعني مما تعارف عليه الناس. قال وعليهما الاثنين، العامل والمالك، جذاذ بقدر حقيهما لا إن شرط على عامل. الجذاذ، ما هو الجذاذ؟ قطف الثمر. الآن جذاذ التمر والرطب من رؤوس النخل يسمى جذاذ، يجذ. فهذا الجذاذ العامل له نصيب والمالك له نصيب بقدر حقيهما، بقدر الحق وبحسب ما اشترط يعني بين الطرفين من الأول. قال لا إن شرط على عامل، قد يكون هناك شروط زائدة على العامل، فهذه بحسب ما يكون على العقد، سواء شرط عليه أن يجذ هو بنفسه أو لا يجذ هو بنفسه، يجذ غيره ثم يعطى حقه من التمر. ثم قال وتصح المزارعة. هنا بعد أن تكلم عن المساقاة والمغارسة بدأ وانتقل إلى بداية الكلام على المزارعة، وعرفنا أن المزارعة دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه. قال وتصح المزارعة بجزء مشاع معلوم. تصح المزارعة بشرطين، أن يكون الجزء مشاع، والثاني أن يكون معلوم، يعني لا يجوز أن يكون على شيء غير معلوم أو شيء مجهول. قال: من زرع بشرط. هذه الشروط شروط الزرع نفسه. الشرط الأول علم بذر، لا بد أن يكون هذا البذر الذي سنضعه في الأرض ماذا؟ معلوم، أي نوع من أنواع البذور، وقدره، قدر هذا البذر. ثلاثة: وكونه من رب أرض، كون هذا الزرع والبذر من المالك، من مالك الأرض لا من غيره. كغرس في مناصبة، يعني حكمه حكم الغرس الذي مر تقدم معنا، المغارسة، وهي غرس الشجر في مناصبة. المناصبة هي المزارعة، عفوا، هي المغارسة. وفي المغارسة يكون الشجر على رب المال وعلى مالك المزرعة، فكذلك المزارعة تكون الحبوب من المالك رب الأرض ورب المزرعة. يعني العامل هذا لا يأتي بالحبوب أو بالشجر من عند نفسه، وإنما المالك هو الذي يأتي بها. فالمالك عليه الأرض وعليه البذر وعليه الشجر، وهذا العامل عليه ماذا؟ العمل وبذل الجهد والعمل البدني. قال: وإذا آجره أرضا وساقاه على شجرها صح بلا حيلة. الآن قوله: وإذا آجره أرضا وساقاه، ماذا تفهمون منها؟ عقدين، عقد إجارة وعقد مساقاه. الآن دخل فيها عقدين: عقد إجارة الأرض وعقد مساقات الشجر. هل يصح أو لا يصح؟ يقول: وساقاه على شجر يصح، لكن بشرط، بلا حيلة، لا يكون فيها حيلة. حيلة على ماذا؟ حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه. تقدم معنا أن عرفنا أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. بعض الناس يفعل هذه الحيلة، هو يريد الثمر الذي على الشجر فيقول: لا، أنا استأجر منك الأرض، وهو ماذا يريد؟ يتحايل من أجل أن يشتري الثمر. على سبيل المثال، الثمر قيمته 100,000 دينار، والأرض أصلا لو استأجرها أجارها كم؟ 10,000. يقول: أريد أن أستأجر منك الأرض 100,000 وأعقد معك عقد مساقات 10,000. عكس القضية، هذا تحايل على ماذا؟ مسألة بيع الثمر قبل بدو صلاحي. فإذا كان في حيلة لا يجوز، أما إذا كان ليس في حيلة فلا حرج أن يكون عقد إجارة وعقد مساقات. واضح هذه المسألة؟ طيب، الآن انتهينا من باب المساقات وننتقل إلى باب الإجارة. وباب الإجارة فيه مسائل كثيرة. قال: باب الإجارة. الإجارة عقد على منفعة، يعني هي بيع منفعة، ليست بيع عين. ما تقدم معنا من أحكام البيوع بيع عين، يعني بيع شقة أو بيع بيت، هذا أنت تتملك البيت وتتملك الشقة، لكن إيجار شقة ماذا؟ أو سيارة، أنت الآن تملك منفعة السيارة أو الشقة أو البيت، لكن ما تملك العين نفسها. هذا الفرق بين الإجارة والبيع، وإن كانت هي من عقود البيع ومن عقود المعاوضة. لماذا؟ لأن هي شراء المنفعة، لأن هي شراء المنفعة. وعقد الإجارة فيه توسعة، وهو من سماحة هذه الشريعة. فبعض الناس ما يستطيع أن يشتري لكن يستطيع أن يستأجر، وبعض الناس يملك بيوت أو سيارات أو شقق، ومن يعني مصلحته والأكثر نفعا له أن يؤجرها لا أن يبيعها. فالشريعة راعت الجانبين. فالإيجار عقد منفعة، عرفوها أنه عقد على منفعة مباحة، عقد على منفعة أخرج ما لا نفع فيه، ومباحة أخرج ماذا؟ الحرام. لا يجوز تأجير الحرام أو استئجار شيء محرم. قال معلومة، أما المجهولة لا يجوز أيضا، كما سنعرف في الصور التي سيذكرها الشيخ وشروط الإيجار. قال من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، إلى آخر ما عرفوا به عقد الإيجار. فحقيقة عقد الإيجار هو بيع المنفعة المؤقتة، بيع المنفعة المؤقتة، يعني ما في إيجار إلى ما لا نهاية، لا بد من تحديد وقت تأجير المنفعة. قال تصح، بماذا تصح الإيجارة؟ ما هي الصيغة التي تصح بها الإيجارة؟ تصح بثلاثة ألفاظ وبثلاثة صيغ. واحد بلفظها، يعني اللفظ الصريح، أجرتك، استأجرت منك، وهكذا لفظ الإيجار. اثنين لفظ كرا، اكتريت، أكريتك، ولفظ الكرا والاكتراء هذا من الألفاظ التي يستعملها العرب في الإيجار. اللفظ الثالث وبيع، يعني يجوز أن تستأجر وتؤجر بلفظ البيع، لكن بشرط أن يكون مقيدا بالمنفعة، لذلك قال مضافا للمنفعة، يعني بعتك منفعة هذه السيارة، بعتك منفعة هذا البيت، بعتك منفعة هذه الشقة. قال وشروطها ثلاثة، هذه شروط ماذا؟ شباب، شروط الإيجار. ما شروط الإيجار؟ هذه شروطها ثلاثة. الأول معرفة منفعة، لا يجوز استئجار شيء مجهول أو غير معلوم المنفعة. أنا ماذا سأستأجر؟ سأستأجر شقة من أجل السكنة، وهذا يترتب عليه أمور أخرى. يأتي شخص يقول أريد أن أستأجر منك هذه الشقة لكي أسكن فيها، فتؤجره، فتكتشف بعد ذلك أنه جعلها مستودع أو حظيرة أغنام أو نحو. لا، أنا ما أجرتك من أجل أن تضع فيها دواب وبهائم، هذا خلاف العقد وخلاف، وهذا قد يفسد علي البيت الذي أجرتك واستأجرته منه. قال معرفة منفعة بعرف. ما معنى بعرف؟ يعني بحسب العرف، الناس تعارفوا أن الحظائر للدواب والحيوانات والبهائم والبيوت للسكنة الناس والدكاكين للبيع والسوق وهكذا، كسكنة دار وخدمة آدمي، كان تستأجر خادما أو وصف، يعني أن تكون المنفعة إما بحسب العرف أو بحسب الوصف. حسب الوصف كيف؟ قال كحمل وحرث وكتابة وقود أعمى ونحوها، أن تستأجر شخص من أجل أن يحمل المتاع من مكان إلى مكان، تنتقل من بيت إلى بيت، فتأتي بأشخاص يسميهم نقل العفش، ينقلون العفش من مكان إلى مكان، هذا حمل. وحرث استأجرته من أجل يحرثوا المزرعة. وكتابة استأجرت شخص من أجل أن يكتب لك كتابة. وقود أعمى استأجرنا شخص من أجل أن يقود هذا الرجل الأعمى فيذهب به إلى المسجد في الصلوات الخمس، هذه فقط، هذا هو عقد الإيجار معه ونحوه، يعني أن يكون هذا العقد موصوف بهذا العمل. إذن هنا المنفعة معلومة، هذا الشرط الأول معرفة المنفعة. الشرط الثاني معرفة أجرة، لا بد أن تكون الأجرة معلومة، ولذلك الآن في التكاسي والسيارات الأجرة تقول وصلني المكان الفلاني، يقول إن شاء الله ما نختلف، تفضل، وبعدين تختلفون من أجل ماذا؟ أن تخلف هذا الشرط أن الأجرة غير معلوم. الثاني معرفة أجرة كثمن، وتصح في أجير، يعني فيه صور تسامحت معها الشريعة، لا يعني تصح من غير النص على الأجرة، من أجل ماذا؟ أن أجرتها شبه معلومة متعارف عليها وما يختلف فيها الناس. قال: وتصح في أجير وظئر بطعامهما. في بعض الأماكن وحتى في هذه البلاد في السابق كان يستأجر شخص عامل ما أجرته يعمل مقابل أن يتغدى أو يتعشى، طعام يكفي، وهذا شبه معلوم. أو الظئر، ما هي الظئر؟ في السابق ما كان في حليب أطفال في الصيدليات، ما في حليب أطفال. الأم التي ليس فيها حليب لا بد أن تستأجر امرأة فيها حليب. وقد يتسامح الناس ويرضع بعضهم بعض، لكن كان هذا موجود، أن تستأجر امرأة عندها حليب من أجل أن ترضع طفلة، هذه الظئر. طيب، تأتي إليهم في البيت ترضع الطفل، ما الأجرة؟ أن تتغدى أو تتعشى كل يوم بيوم، فهذه تصح فيها الأجرة، هذه تصح، يعني يصح الأجرة على هذا الأمر وهو الطعام. قال: ومن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه لقصار. ما هو القصار؟ أكيد خياط، مر معنا. لا، مو الخياط، أي الذي يصبغ الثياب ويغسل الثياب، وقد يطلق على الذي يطرز الثياب ونحو ذلك، وليس هو الخياط. لكن الخياط قد يدخل هنا، يعني لأن عمله مثله. قال: ومن دخل حماما، الحمام الذي يستحم فيه الناس يغتسلون، أو سفينة من أجل أن يركبها وينتقل بها، أو أعطى ثوبه لقصار ونحوه بلا عقد، يعني ما اتفقوا على شيء، فأجرة مثله. أنت أخذت الثوب ونزلته في المصبغة أو المغسلة، ها، وثاني يوم جئت أخذت الثوب، معروف أن الثوب غسيلة مثلا بربع دينار مثلا، فمثل هذا لا يختلف عليه الناس، مثل هذا لا يختلف عليه الناس، لأن مثلا الأسعار محددة، أو الناس يتفقون على أن من دخل حماما فأجرته أجرة الغسل كذا، أو من ركب سفينة ينتقل بها من مكان إلى مكان فإن أجرته كذا، فهذا يتسامح فيه، وإلا الأصل هو تعيين الثمن. الثالث: كون نفع مباحا متقوما مقدورا عليه يستوفى دون الأجزاء. يعني كون النفع المباح متقوما مقدورا عليه، الآن له قيمة ومقدور على تسليم القيمة وتسليمه بعد الانتهاء منه، قال يستوفى دون الأجزاء. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنك إذا استأجرت شيئا ترده كما كان، ممكن أن ترده، لكن شخص جاء استأجر تفاحة، ولماذا استأجر التفاحة؟ ويجي أكلها، هل سيردها بعد الأجرة؟ هذا لا تصح فيه الأجرة، لذلك سيضرب مثال به. فقوله يستوفى دون الأجزاء معناه دون استهلاك، يعني هذا الشيء غير مستهلك. تستأجر لبن، لماذا تستأجر لبن؟ هذا يشترى، في أشياء تشترى لا تصح فيها الإجارة، اللبن من أجل يشرب، التفاحة تؤكل، التمر يؤكل، تأخذه وترده كما كان، أنت لم تنتفع به، فمنفعته باستهلاكه، فهذا معنى قوله يستوفى دون الأجزاء. قال: فلا تصح لمحرم، يعني قوله كون نفع مباح، مباح أخرج ماذا؟ المحرمات. فضرب عندنا مثلا أمثلة بالإجارة المحرمة كزنا وزمر، يعني مزامير، وغناء، وجعل داره كنيسة، أو لبيع الخمر، هذا كله أمثلة لماذا؟ للأمور المحرمة. ثم سيمثل بالأمور التي دل عليها قوله متقوما مقدورا عليه استوفى دون الأجزاء، يعني فلا يصح أن يكون مستهلكا يستهلك فلا يرجع بعد استهلاكه. قال: ولا تفاحة لشم. الآن التفاحة تستهلك، طيب الآن هل يصح أن شخص يأخذ تفاحة من أجل أن يشمها؟ لو قال أنا أريد أشم التفاحة فقط أشمها وأرد لك. طيب هذا الأمر يقولون لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يقابله عوض، ما في عوض على الشم. تشم التفاحة وفيه سعر أو قيمة أو مبلغ أو ثمن لشم التفاح، هذا أمر يقولون لا يقابل بعوض فلا يصح. ولا إجارة مشاع لغير شريك، ولا إجارة مشاع لغير شريك. الآن المشاع مر معنا أكثر مرة وذكرناه في الشفعة، 36 الشفعة، لكن ضرب المؤلف لها مثلا أن اثنين يشتركون في أرض مشاعة لم تحدد. الآن لا يصح لهذا الشريك أن يؤجر الأرض كلها. لماذا؟ لأن معه حصة الشريك الآخر، فلذلك لا تصح فيها الإجارة إلا بعد أن تقسم، إلا بعد أن تقسم. فقال ولا إجارة مشاع لغير شريك لأنه لا يتمكن من تسليم حصته، لأنه لا يتمكن من تسليم حصته. قال ولا صابون لغسل وشمع لوقود وحيوان لأخذ لبنه. الآن ولا صابون لغسل، الآن لو استأجر منك صابون من أجل أن يغسل به الملابس، هل سيرد لك الصابون؟ خلاص الصابون سيستهلك. وشمع لوقود، معروف الشمع الوقود، فيه شمع أبيض والشموع سواء يوقد به حطب أو فحم أو الشمعة التي يستضيئون بها، هذه إذا استخدمناها هل ترجع؟ هل ممكن إرجاعها؟ ما لا يمكن، فهذه لا تصح فيها الإجارة. قال وحيوان لأخذ لبنه، أيضا استأجر منك هذه الشاة أو هذه الناقة أو هذه البقرة من أجل استأجرها من أجل اللبن، ليس من أجل الركوب أو الحرث، من أجل اللبن، هذا لا يصح لأن اللبن يباع لا يؤجر. طبعا هذه المسألة ينص الفقهاء على أن يستثنى من هذا لبن الضئر الذي تقدم معنا، وهي المرأة التي تستأجر من أجل لبن، تستأجر من أجل لبنها، فإن هذا لا حرج فيه، ولأن مصلحة الناس يعني مفتقرة إليه. قال وتصح في حائط لوضع خشب عليه، وتصح يعني الإجارة في حائط لوضع خشب عليه. قد تستأجر، وهذا كثير يكون في المزارع، قد لا يتمكن من وضع خشب الذي يوضع من أجل أن يزرع عليه أو يرفع عليه زرع أو نحو ذلك إلا بأن يستأجر الحائط الذي بجانبه، فمثل هذا لا حرج فيه. ولا تؤجر امرأة بلا إذن زوجها، طبعا هذا إذا كان بعد عقد الزوج، أما قبل عقد الزوج ولو كان قد خطبها فإنه لا ولاية له عليها إلا بعد العقد. طيب بلا إذن زوجها هل ممكن تؤجر المرأة؟ لا، غير الرضاعة. كل الوظائف اليوم هي إجارة في الحقيقة، سواء كانت معلمة أو طبيبة، أو كل الوظائف هي في الحقيقة عقد إيجار، كل الوظائف عقد، كل موظف هو أجير سواء كان وزير أو أصغر مسؤول في الدولة، كلهم أجراء في الحقيقة، كل موظف أجير. فالمرأة لو أرادت أن تعمل أي عمل لابد فيه من إذن زوجها. لماذا؟ قالوا لتفويت حق الزوج، لأن الزوج تزوجها وقد تغيب عن البيت 7 ساعات أو 10 ساعات، إلا إذا اشترطت عليه في العقد ووافق. هنا ماذا؟ هو أسقط حقه أو تنازل أو يعني رضي بهذا الأمر، فلا يطالبها بعد ذلك. فصل هنا في هذا الفصل سيذكر شروط صحة الإجارة، شروط صحة الإجارة. قال وشرط في إجارة عين، الشيخ ذكر 3 شروط، وبعض الفقهاء زاد على ذلك، حتى بعض الشراح زادوا على ذلك، لكن ننظر فيما ذكره الشيخ. أولاً قال معرفتها، كيف نعرفها؟ كيف نعرف هذه العين المؤجرة؟ الآن سوف تستأجر سيارة، كيف تعرفها؟ بأحد أمرين، برؤيتها أو وصف، إما أن تراها أو توصف لك وصفاً دقيقاً، سيارة موديل كذا، لون كذا، مواصفات كذا. قال غير نحو أرض، الأرض لابد أن تراها، يقول غير نحو أرض. نعم. قال لكن اليوم قد يعني هناك وسائل تقوم مقام الرؤية على تفاصيل يعني تعلمونها، اليوم مع وجود وسائل كثيرة ممكن حتى الأرض تراها وأنت في بيتك، تدخل في بعض البرامج فترى الأرض وموقع الأرض وحدود الأرض، لكن في السابق كانوا في الأراضي يختلفون اختلاف كبير حتى مع تحديدها، يدخل بعضهم على بعض تقع مشاكل. ثانيا واشتمالها على المنفعة، لابد أن تكون هذه العين فيها منفعة. ضرب الشيخ مثالين بالأمور التي ليس فيها منفعة، قال فلا تصح في سبخة. ما معنى السبخة؟ في أراضي غير صالحة للزراعة، غير صالحة للزراعة، ومثلها السبخة. هذه السبخة تكون أرض فيها ملوحة وفيها طين ولا 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 يعني تحيا فيها أي أرض، أي زرع، أي زرع ما ينبت فيها، هذه هي السبخة. قال فلا تصح في سبخة لزرع ولا زمنة لحمل. الزمنة الدابة الكبيرة في السن، دابة كبيرة في السن ثقيلة ومريضة، كيف ستحمل المتاع؟ لا يصح فيها الأجرة. ثالثا وقدرة على تسليمها، هذه العين المؤجرة سواء شقة أو سيارة أو أي شيء سنؤجره لا بد أن نكون قادرين على تسليمه. قال بخلاف آبق، يعني عبد هارب، الآبق هو العبد الهارب من سيده، لا تصح فيه الأجرة. لماذا؟ لأنه غير مقدور على تسليمه ونحوه، أي شيء غير مقدور على تسليمه لا يصح فيه لا البيع ولا الإجارة. قال وتصح لوقف من ناظره، الآن وقف، عندنا وقف وسيأتينا باب الوقف. الوقف قد يأتي شخص فيوقف بيت على أبناء ابنه، الوقف لا يصح على الورثة إنما يصح على غير الورثة، فأبناء ابنه، طبعا تفاصيل الوقف ستأتينا في كتاب مستقل، أو على أبناء بنته، إن أبناء البنت لا يرثون، سنعرف إن شاء الله أحكام المواريث في كتاب المواريث. فالآن إذا وقف هذا البيت على أبناء بنته، هم هؤلاء يصح أن يؤجروا هذا البيت، يصح أن يؤجروا هذا البيت، وقد يكون هذا الشخص هذا جدهم الذي أوقف البيت، وهذا موجود حتى اليوم، ونعرف أشخاص يفعلون هذا الشيء من أجل يعني أن يتركوا مالا لذريتهم وأحفادهم، يجعل ناظر الوقف هو نفسه الموقوف عليه، منهم يعني الموقوف عليه هو ناظر الوقف أو أبوهم، واضح؟ الآن قال وتصح لوقف من ناظره، وتصح لوقف من ناظره. الآن هو وقف، يعني قوله وتصح لوقف من ناظره يعني يصح أن يؤجر هذا البيت الذي تم وقفه، من الذي يؤجره؟ الناظر، ناظر الوقف هو الذي جعل يعني مسؤول على هذا الوقف. طيب قال وتبطل بموته، يعني المؤجر إذا مات، إن آجر لكون الوقف عليه فقط، إن آجر لكون الوقف عليه فقط، هذا الذي استأجر البيت إذا مات، انقطعت الإيجارة وانفسخ عقد الإيجارة. قال إن آجر لكون الوقف عليه فقط، يعني في هذه الحال، وإلا في المسألة، المسألة فيها تفصيل، يعني قد يكون المستأجر مثل ما ذكرنا لكم، قد يكون المستأجر للبيت مجرد شخص عادي خارج الوقف، وقد يكون هذا المؤجر للوقف مثل ما ذكرنا لكم قد يكون هو موقوف عليه، فهو ناظر للوقف ومؤجر للوقف، فهذا فيه كلام آخر سنعرفه إن شاء الله في كتاب الوقف. لكن إن مات هذا المستأجر للوقف فإن يعني عقد الإجارة هنا ينفسخ. نعم. قالوا نعم عرفنا، قال وتبطل بموته، يعني المؤجر المؤجر، وتبطل بموته إن آجر لكون الوقف عليه فقط. هذا المؤجر يعني مالك الوقف الذي أجره، ليس المستأجر وإنما الذي يسمونه مؤجر أو مؤجر، يعني هو المالك. طيب، قال إن آجر لكون الوقف عليه فقط، يعني لكونه مستحق للوقف. قال ولمستأجر إن يؤجر لمن يقوم مقامه لا أكثر ضررا منه. الآن هذه الصورة تكررت معنا، شخص استأجر شقة، هل يجوز أن يؤجرها لغيره؟ يجوز، إن لم يكون المستأجر الثاني أكثر ضررا منه، يعني المالك الأول أجرها له لكون أسرته 5 أشخاص، لا يؤجرها على أسرة 10 أشخاص مثلا، هؤلاء سيضرون بالبيت. هذا معنى قوله لا أكثر ضررا منه، لمن يقوم مقامه، يعني نفس الاستهلاك والانتفاع، لا أن يكون أكثر ضرر من المستأجر الأول، وإلا بهذا لابد من إذن المالك الشقة. قال وإن استأجر مدة اشترط علمها، وأن يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت. لابد من تحديد مدة الإيجار، لابد من تحديد مدة الإيجار ولو كانت مدة طويلة. قال وأن يغلب على الظن بقاء العين، لأن هناك مدد يتلف مع البيت وربما ينهدم ويسقط. قال ولعمل كركوب وحرث ودياس ودلالة على طريق، هذه الأعمال ركوب الدابة وكون الدابة تحرث، ودياس، الدياس هذا للزرع، يضعون الحبوب على الأرض فيدوسون هذه الحبوب سواء بالدواب أو بآلات أو نحو ذلك، من أجل ماذا؟ فصل الحبوب عن قشرتها. واليوم فيه آلات كثيرة تقوم مقام هذا الفعل. قال ودلالة على طريق، هذا مثل المرشد السياحي يدل الناس على طريق كذا وطريق، هذه الأعمال يصح فيها الإجارة. قال لكن بشروط، اشترط علمه وضبطه، شرطين، لابد من العلم بهذا العمل الذي سيقوم به، والأمر الثاني لابد اشترط علمه وضبطه بما لا يختلف معه، يعني لابد من أن نعلم أو أن يكون العمل معلوم، وأن يكون العمل منضبط من حيث الأجرة والعقد والمدة والزمن، لابد أن نضبط هذه الأمور بحيث لا يختلف الناس بعد نهاية العمل. قال ولا تصح الإجارة على عمل يختص أن يكون فاعله من أهل القربة، لا يجوز أن تكون الإجارة في أعمال القرب والعبادات وما يتقرب به إلى الله. قال كأذان وقضاء، بخلاف جعالة، والجعالة ستأتينا إن شاء الله ندرك اليوم، واكتبوا مع الجعالة ورزق من بيت المال، ورزق من بيت المال. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه لكي يكون مؤذنا، يرى مسجد مثلا يحتاجون مؤذن في شهر رمضان أو إمام يصلي بهم التراويح، فيقول أنا أصلي بكم بشرط تعطوني 1000 دينار. هذا باطل. بخلاف جعالة، الجعالة هي المكافأة، قالوا من سيصلي بنا التراويح فإن له، يعني الذي بنى المسجد قال من سيصلي بنا التراويح أو يؤذن فإن له عندي مكافأة وجعالة وجعل، أي شيء تكون المكافأة أو رزق من بيت المال. رزق هو الراتب الشهري الذي يصرفه ولي الأمر، فإن هذا لا حرج به، قال وعلى مؤجر أو مؤجر، وهذا تكررت معنى الكلمة، يعني المالك، مالك الشيء، ما يتمكن به مستأجر من نفع كزمام ورحل وحزام ورفع وشد وحط ولزوم بعير لحاجة نزول وعمارة دار ومفتاح. الآن ما الذي يجب على مالك الشقة وما الذي يجب على المستأجر الذي سيسكن هذه الشقة؟ هذه أمور يعود أمرها إلى، يعني مردها إلى ما تعارف عليه الناس. يعني مثلا حنا عندنا الآن إذا أردت أن تستأجر شقة ما تستأجرها إلا وفيها ماء، فيها كهرباء، فيها لمبات، ما تسلم لك من غير شيء، صح؟ ما تسلم. لكن الأثاث نعم، هذا يختلف، أحيانا يشترط الإنسان يقول أريدها مؤثثة أو غير مؤثثة، لكن العرف أنها ما تسلم هكذا من غير كهرباء ولا ماء ولا فيها إنارة ولا أبواب ولا شبابيك. فلذلك ضرب مثال قال زمام ورحل، يعني أن تستأجر ناقة الآن لا بد أن يكون فيها زمام وخطام ورحل، الرحل الذي يركب عليه وإلى غير ذلك. قال لا تفريغ بالوعة، البالوعة معروفة، نستخدم هذه الكلمة، يعني البالوعة يلقى فيها الزبل والقمامة ونحو ذلك. قال أو كنيف إن سلمها فارغة فعلى مستأجر. الآن صاحب الشقة إذا سلم البيت أو الشقة وهي نظيفة، ثم بعد أن استأجر هذا الشخص ماذا حصل فيها؟ أن حصل فيها زبل وقمامة ونحو ذلك، أو هذه البالوعات حصل فيها شيء وامتلأت من القاذورات، فهنا إصلاح هذا الشيء أو تنظيفه على المستأجر ليس على المؤجر. قال فصل وهي يعني الإجارة، عقد لازم. عقد لازم، العقود على قسمين، لازم عقود لازمة وعقود غير لازمة جائزة. ما معنى العقد اللازم؟ يعني لا يملك أحد الطرفين الفسخ، دون الآخر. إذا تم العقد وأبرموا العقد لا يفسخ أحد الطرفين العقد دون الآخر. قال وهي عقد لازم لا تبطل بموت أحدهما ولا فسخه. الآن شخص جاء واستأجر بيت ووقع العقد 5 سنين، بعد سنة مات، ما يأتي صاحب البيت ويخرج أهله وأبنائه، لا، العقد 5 سنين. قال ولا فسخه، وإن حوله مالك أو منعه ولو بعض المدة فلا شيء له. يعني الآن أنت استأجرت البيت لكن المالك ما دفع إليك المفاتيح، وجئت تدخل البيت ما استطعت أن تدخل، ما مكنك من دخول البيت إلا بعد شهرين، الشهرين هذين ولو كان بعد العقد ليس له أن يأخذ منك أجر هذين الشهرين. قال وإن لم يسكن مستأجر أو تحول فعليه الأجرة. يعني الآن المستأجر استلم المفاتيح والبيت موجود أمامه لكن ما سكن إلا بعد شهرين، مالك البيت يعني يستحق هنا أجر الشهرين، لماذا لم تسكن أنت أيها المستأجر؟ المشكلة مشكلتك أنت، أنا دفعت إليك المفاتيح ووقعت معك العقد، أنت الذي تأخرت. هذه المسألة عكس الأولى، هذه المسألة عكس الأولى. قال وإن لم يسكن مستأجر أو تحول فعليه الأجر، يعني يدفع الإيجار وإن لم يسكن. طيب، ثم قال وتنفسخ. الآن هذه مسألة، بماذا تنفسخ الإيجار؟ بماذا تنفسخ الإيجار؟ سيذكر أربعة أمور تنفسخ بها الإيجار. الأمر الأول قوله بتلف، بتلف مؤجرة. الآن استأجر ناقة ثم بعد أيام ماتت الناقة، الآن انفسخ العقد. وموت مرتضع، استأجر ظئرا فمات الطفل، انفسخ عقد الإيجار. هذا الثاني، الصورة الثانية. الصورة الثالثة أو الأمر الثالث قال وانقلاع ضرس اكتري لقلعه، استأجرت طبيب من أجل أن يقلع ضرسا عندك، فانقلع الضرس قبل أن يقلعه الطبيب، هنا انفسخ ماذا؟ العقد الذي بينك وبين الطبيب. قال أو برئه، برئت من المرض الذي استأجرت له طبيب، هنا تنفسخ الإيجار. قال لا موت راكب أو ضياع نفقة أو احتراق متاعي. هذه صور ثلاثة لا تنفسخ بها الإيجار. قال لا موت راكب، أنت استأجرت الناقة من أجل أن تركب عليها شخص وتحمله من مكان إلى مكان، مات هذا الراكب، يقول لك مالك الناقة ابحث عن راكب آخر. أو ضياع نفقته، استأجرت شقة وضاعت النفقة التي أردت أن تدفع بها ثمن الشقة، أو النفقة التي كنت ستسافر بها على ذاك البعير الذي استأجرته، هنا لا تنفسخ الإيجار. قال أو احتراق متاعه، احترق المتاع الشنطة التي كان سيسافر فيها على هذه السيارة، لا تنفسخ الأجرة. قال وإن اكترى دارا، ما معنى اكترى؟ استأجر. قال وإن اكترى دارا فانهدمت، هذا واحد، أو أرضا فانقطع ماؤها، اثنين، أو غرقت انفسخ فيما بقي. الآن استأجر دارا، مثلا قال استأجر هذه الدار لمدة سنة، سكن ستة أشهر فانهدمت، الآن العقد على كم؟ 12 شهر، سنة. الآن يدفع أجرة سنة أو أجرة 12 أو أجرة ستة أشهر؟ ستة أشهر. قال انفسخت فيما بقي، يعني يدفع ما انتفع به وما لم ينتفع به ستة أشهر الأخرى لا يدفعها، يدفع فقط ستة أشهر. هذا في الدار التي انهدمت، أو أرض انقطع ماؤها، استأجر الأرض من أجل أن فيها بئر فجفت البئر وانقطع ماؤه ولا تصلح للزراعة، فهنا أيضا يدفع ستة أشهر التي كان فيها ماء والباقي لا يدفعه. قال أو غرقت هذه الأرض، أو غرقت السفينة التي استأجرها، أو غرقت الدار التي استأجرها ونحو ذلك، فلا يدفع أجرة هذه العين التي استأجرها إلا في المدة التي انتفع أو كانت تنفع أو لها نفع. قال وإن تعيبت مؤجرة أو كانت معيبة، هنا اكتبوا قيد وهو تكتبون ولم يعلم، يعني إن تعيبت مؤجرة أو كانت معيبة ولم يعلم، لكن لو كان يعلم ماذا؟ ليس له حق لأنه اشتراها وهو يعلم العيب. قال فله الفسخ وعليه أجرة ما مضى، فله الفسخ يعني هو بالخيار الآن، وتقدم معنا خيار العيب، له الخيار إما يبقيها وإما أن يردها وعليه أجرة ما مضى، يعني الوقت الذي مكثت عنده هذه العين المؤجرة التي كانت معيبة. ثم قال: ولا يضمن أجير خاص. الآن سيتكلم عن أنواع الأجير، سيتكلم عن أنواع الأجير. لا، ما في أرش هنا، ما ذكر أرش. قال: ولا يضمن، هنا سيتكلم عن أنواع الأجير. قال: ولا يضمن أجير خاص. الأجير نوعان، خاص ومشترك. الأجير نوعان، خاص ومشترك. الأجير الخاص كأن يكون أجير لك أنت لوحدك، خادم عندك أو سائق عندك، أو لا يعمل إلا عندك أنت فقط، هذا أجير خاص. أما المشترك فهو الذي يعمل لك ولغيرك، مثل من؟ مثل الخياط مثلا، أو الطبيب، أو الحجام، هذا يعمل لكل الناس، كل شخص يأتيه ويتفق معه. يقول: لا، ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. الأجير الخاص عندك في البيت إذا مثلا حمل إناء فسقط منه فانكسر بالخطأ، لم يتعمد ولم يفرط، فإنه ماذا؟ لا يضمن. قال: ويضمن مشترك، يعني أجير مشترك. متى يضمن الأجير مشترك؟ ذكر هنا ثلاثة أحكام، ذكر هنا ثلاثة أحكام يضمن بها الأجير المشترك. قال: ما تلف بفعله لا حرزه ولا أجرة له. كيف؟ الآن لنفرض خياط دفعت إليه الثوب فأفسد الثوب بفعله هو، بفعله هنا هو، يعني وهو يقص هذا القماش ويخيط وكذا أفسد الثوب. الآن فسد الثوب بفعله، هذا القيد الأول. قال: لا حرزه. ما معنى لا حرزه؟ يعني لو أنه ما أفسده بفعله، هو خاط وخياطة جيدة وأتقنه ووضعه في الدكان فسرق من الدكان، الدكان هو الحرز، الدكان هو الحرز، واضح؟ متى يضمن؟ إذا أفسده بفعله لا حرزه، لكن لو فسد بحرزه لا يضمن. قال: ولا أجرة له، يعني الآن ما فسد بفعله لا أجرة له. لماذا؟ لأنه لم يسلمه لك، ما سلم لك الثوب، ما سلم لك الثوب. قال: ولا حجام وبيطار وطبيب. هذه الأمور الثلاثة يعني سواء كانوا على النوع الأول أو الثاني، يعني أجير خاص أو أجير مشترك. يقول: ولا حجام وبيطار وطبيب. الحجام تعرفون الذي يفعل الحجامة يستخرج الدم، والبيطار من؟ بيطري. من هو البيطري؟ طبيب الحيوان. وطبيب حاذق، طبيب الإنسان. قال: لم تجن يده وأذن فيه. ولا راع، راعي من؟ ليرعى البهائم، لم يتعدى أو يفرد. هؤلاء الأربعة، الحجام والبيطار والطبيب، الحجام والبيطار والطبيب والراعي، طبعا طبيب حاذق، مو طبيب يتعلم على الناس، لا، متقن لعمله. هذا إذا لم تجن يده وأذن فيه، يعني أذن له أن يحجم أو يتطبب أو يرعى، إذا لم يتعدى أو يفرط فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. إذا كان قد أذن له ولم يتعدى أو يفرط فإنه لا يضمن، لكن إذا لم يؤذن له أو تعدى أو فرط فإنه في هذه الحالة يضمن. نعم. ثم قال وتجب أجرة لم تؤجل بعقد. الآن هذين السطرين فيها ثلاث مسائل: متى تجب الأجرة، متى تستحق الأجرة، متى تستقر الأجرة. متى تجب الأجرة؟ قال تجب أجرة لم تؤجل بعقد. فمتى تجب الأجرة؟ إذا تم العقد. هذا جواب المسألة الأولى. المسألة الثانية: متى تستحق الأجرة؟ قال تستحق بتسليم عمل في ذمة، هنا تستحق. متى تستقر؟ تستقر بفراغ مدة ونحو، إذا فرغ من عمله هنا استقرت الأجرة ولا بد من تسليم الأجر. قال وإن تسلم في فاسدة. ما معنى تسلم في فاسدة؟ يعني أخذ أجرة على إجارة فاسدة، إجارة فاسدة. نحن عرفنا أن من الشروط أن يراها أو توصف له. افترضنا هنا استأجر سيارة لم توصف له ولم يرى، استأجرها من غير أن يعلمها، هنا الإجارة فاسدة. قال فأجرة مثل، فأجرة مثل، هنا يستحق أجرة مثل هذه السيارة التي استأجرها بعقد فاسد. قال ونفقة، ونفقة مؤجرة، يعني الآن لو أنه استأجر دابة أو عبد، الدابة والعبد يعني بحاجة إلى نفقة، طعام وشراب، على من الطعام والشراب؟ قال على مالك، ونفقة مؤجرة على مالك. كمؤنة رد، يعني تكاليف الرد على المالك. فهنا في عقد الإجارة الفاسد، في عقد الإجارة الفاسد الأجرة تجب أجرة المثل، لكن النفقة لا تجب على المستأجر وإنما تجب على من؟ على المالك. ثم قال باب الجعالة. الجعالة يقولون الجعالة والجعالة والجعالة بتثليث الجيم، وهي مشتقة من الجعل، ومعناها نحن نستخدمه لكن لا نقول جعالة وإنما نقول مكافأة، نقول مكافأة أو جائزة أو نحو ذلك، هذا في عرفنا. وشرعا أن يجعل جائز التصرف مالا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. تلاحظون في تعريف الجعالة أن فيها سعة وتسامح، لأن ممكن أن تكون على شيء مجهول، وهذا فرق بينها وبين ماذا؟ الإجارة التي تقدمت معنا. ولذلك ذكر العلماء فروقا أربعة بين الإجارة والجعالة، نذكر هذه الفروق. قالوا أول هذه الفروق بين الجعالة والإجارة أن الإجارة عقد لازم والجعالة عقد غير لازم، يعني يجوز فسخه كما عرفنا. فالإجارة عقد لازم والجعالة عقد غير لازم، هذا أول. الفرق الثاني يشترط في الإجارة أن يكون العمل معلوما كما عرفنا، يشترط في الإجارة أن يكون العمل معلوما، بينما في الجعالة قد يكون العمل مجهول، بينما في الجعالة قد يكون العمل مجهولا. الفرق الثالث يشترط في الإجارة أن يكون العقد مع معين، يشترط في الإجارة أن يكون العقد مع معين، شخص معين، بينما في الجعالة لا يشترط تعيينه، لا يشترط كما سنعرف، من يفعل كذا فله كذا، لا يشترط تعيين هذا الشخص الذي تتم معه الجعالة. الفرق الرابع العامل لا يستحق الجعل حتى يكمل العمل، هذا في الجعالة. العامل لا يستحق الجعل يعني المكافأة حتى يكمل العمل. بينما في الإجارة كما مر معنا قريبا، إن كان عدم تكميل العمل من العامل، بينما في الإجارة إن كان عدم تكميل العمل من العامل فإنه لا يستحق شيئا، وإن كان فإنه لا يستحق شيئا. وإن كان من المؤجر أو المؤجر يعني مالك الشيء فعليه جميع الأجرة، فعليه جميع الأجرة. وإن كان بغير فعلهما كما مر معنا انهدم البيت ونحو ذلك، وإن كان بغير فعلهما وجب بقدر ما استوفي، وجب بقدر ما استوفي. هذه أربعة فروق بين الإجارة والجعالة. نقرأ ما قال الشيخ. قال: يصح جعل معلوم لمن يعمل له عملا ولو غير معلوم، وذكرنا لكم أن الجعالة فيها تسامح، أو مدة ولو مجهولة كرد عبد ولقطة، يعني يقول من رد عبدي الشارد والهارب فله دينار ولقطة، أيضا فقدها ضاع منه شيء فقال من رد لي ما ضاع مني فله كذا، وخياطة ثوب وبناء حائط وتأذين بمسجد شهرا. ها، هذا فرق بينها وبين الإجارة. يجوز أن تجعل جعالة على الأذان لكن لا يجوز أن تكون إجارة. قال: فمن فعله بعده استحقه. فمن فعله بعده يعني استوفى واستكمل هذا الشيء الذي جعلت له الجعالة، وتقتسمه الجماعة، يعني لو قام ببناء الحائط جماعة يقتسمون الجعل بينهم. وإن فسخ عامل يعني قبل تمام العمل، وإن فسخ عامل يعني قبل تمام العمل لم يستحق شيئا، لا بد أن يتم العمل. وجاعل بعد شروع عامل فأجرة عمله، وجاعل بعد شروع عامل فأجرة عمله، يعني شخص طلب خياطة ثوب أو بناء جدار، وهذا الذي العامل قد بدأ قبل إعلان هذا الجعل، فإنه إذا أكمله له أجر عمله. لماذا؟ لأنه عمله بعوض ولم يسلم له إلا بعد يعني إتمام هذا الشيء الذي جعل له. قال: وإن اختلف في جعل أو قدره فقول جاعل. إذا جاء هذا العامل مع الجاعل الذي أعلن هذه الجعالة والمكافأة فاختلفوا في قدر الجعل أو في تعيين الجعل، فالقول قول من؟ الجاعل، لأنه هو الباذل، لأنه هو الباذل. قال: ومن عمل لغيره عملا بلا إذن ولا جعل فلا شيء له، بلا إذن ولا جعل فلا شيء له، يعني ما حد طلب منك أنك تعمل هذا العمل ولا جعل لك مكافأة. إلا هنا استثني من هذه المسألة أمور. قال: إلا من رد آبقا فدينار أو 12 درهما، وهذا وردت فيه آثار ذكروها في مصنف عبد الرزاق وغيره وابن أبي شيبة أظن أيضا عن عمر وابن مسعود وغيره من الصحابة أنهم قضوا في من رد آبقا شاردا دينار أو 12 درهما. قال: وما أنفقه عليه، ما أنفقه عليه يعني من أكل أو أجرة نقل، لأنه سيرد هذا الهارب والشارد. قال: ما أنفقه عليه، ما أنفقه يكون على هذا العامل. هذه الصورة الأولى وهي رد الآبق. والصورة الثانية: من خلص متاع غيره، يعني مثلا خلص متاع غيره من حريق أو من غرق أو نحو ذلك، أو قنه. القن من؟ مر معنى القن وهو العبد من هلكة فأجرة مثله، فيستحق أجرة مثله، يعني أجرة من يقوم بهذا العمل لو أنهم يعني لو أن هذا الشخص أراد أن يستأجر، لو أنه استأجر شخصا على تخليص متاعه أو تخليص عبده، كم سيكون أجره؟ حسب ما تعارف عليه الناس أو حسب ما هو معلوم بين الناس يستحق هذا الرجل الذي خلص المتاع. نعم. ثم قال كم باقي؟ ها؟ طيب بمدينا إن شاء الله نأخذ باب السبق. قال رحمه الله: باب السبق. يقال السبق والسبق، يعني بفتح الباء وسكون الباء، وهذا الباب يقصد به ماذا؟ المسابقات، المسابقات. والفقهاء رحمهم الله اعتنوا بهذا الباب لأنه قد وردت فيه حديث، فما من كتاب من كتب الفقه إلا وتجدون فيه باب السبق والمسابقة، وما من كتاب من كتب حديث الأحكام إلا وتجدون فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في سبق الإبل والخيل والسهام والنصل ونحو ذلك. والعلماء اعتنوا، فمن أهل العلم من خص هذا العلم أو هذا الباب بمصنف كابن القيم، له كتاب اسمه الفروسية. كتاب الفروسية لابن القيم هو في الحقيقة تكلم فيه عن أحاديث السبق وأحكام السبق وأقوال الفقهاء وخلافهم. وفي كتاب معاصر للشيخ الدكتور سعد الشثري حفظه الله، كتاب مفيد جدا اسمه أحكام المسابقات، لأنه اليوم تعرفون أن أصبحت المسابقات يعني تحظى برعاية عالمية ودولية وعلى مستوى رفيع، وإن كان فيها من المخالفات الشيء الكثير، لكن الشريعة ضبطت هذا الأمر، الشريعة ضبطت هذا الأمر. طيب، قبل أن نقرأ هذا الكلام الذي ذكره الشيخ، نذكر لكم خلاصة ما ذكره أهل العلم في مسألة مهمة من مسائل المسابقات والمغالبات، لأنها تسمى مسابقة ومغالبة، وهي مسألة ما حكم أخذ العوض على المسابقة، سواء كان سبق إبل أو خيل أو رمي أو مصارعة أو غيرها مما ذكروه، أو سباق على الأقدام أو سباق على السيارات أو سباق على السفن، والناس يسابقون في كل شيء، ما حكم أخذ العوض؟ خلاصة ما ذكره الفقهاء بالنسبة لأخذ العوض على المسابقات هو على وجوه ثلاثة. الوجه الأول يجوز العوض، عفوا، يجوز يعني تجوز المسابقة والمغالبة بلا عوض وتجوز بعوض، وهذا هو الأصل والأغلب، يعني الجواز بلا عوض وهذا من حيث أصل، يعني أصل المسابقة والمغالبة فإنها تجوز بلا عوض وتجوز بعوض، وهذا هو الأصل والأغلب. فدخل في هذا ماذا؟ المسابقات على الأقدام والسفن والمصارعة ونحو ذلك. الوجه الثاني: لا يجوز بعوض ولا بغير عوض، لا يجوز بعوض ولا بغير عوض، وهذا مثل ماذا؟ مثل الشطرنج والنرد والقمار. وكل المغالبات التي ألهت عن واجب أو دخلت في حرام، يعني كل مسابقة أو ألعاب تلهي عن واجب أو تدخل في حرام فإنها لا تجوز سواء بعوض أو بغير عوض. الوجه الثالث أو الحالة الثالثة تجوز بعوض، وهي المسابقة والمغالبة بالسهام وبين الإبل والخيل، وهي المسابقة والمغالبة بالسهام وبين الإبل والخيل لصريح الحديث المبيح لذلك، لصريح الحديث المبيح لذلك. إذن الآن عندنا المسابقات على ثلاثة أوجه. وجه الوجه الأخير الذي ذكرناه جاء في نص الحديث، فهذا يجوز بعوض. فيه وجه لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، يعني لا يجوز لك أن تلعب هذه الألعاب، وهي ما جاء فيه نصوص كالشطرنج والنرد والقمار، هذا حرام. وأيضا كل معصية ألهت عن ذكر الله أو أوقعت بين الناس الشحناء والبغضاء، لأن جاء في الحديث أو في الآية إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا ضابط مهم. حتى لذلك العلماء يذكرون حتى في الألعاب الإلكترونية الآن بلاي ستيشن وغيرها، إذا كانت تصد عن ذكر الله وكانت توقع العداوة والبغضاء فإنها لا تجوز، وهذا ضابط مهم في كل لعبة. كل لعبة إن كانت، هذا بغض النظر عن العوض، كل لعبة فيها صد عن ذكر الله وعن الصلاة أو فيها إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس فإنها لا تجوز، هذا بغض النظر عن العوض. الوجه الثالث وهو الذي بدأنا به وذكرنا أنه يجوز بعوض وبلا عوض، هذا على تفصيل بين أهل العلم. فإن من أهل العلم من قال العوض فقط فيما ورد في الحديث، وهي ماذا؟ السباق في الإبل والخيل والرمي. ومنهم من أجاز العوض به أو بغيره مما فيه نفع، مما فيه نفع، حتى أدخلوا فيه الجوائز العلمية، مثلا جائزة على حفظ متون، جائزة على، يعني ليس جائزة، مسابقة، مسابقات على حفظ المتون، مسابقات على حفظ القرآن، مسابقات على أبحاث علمية، مسابقات، هذه فيها نفع للناس فلا حرج من بذل العوض فيها والجوائز. قال يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن ونحوها لا بعوض. المذهب والذي اختاره البهوتي هنا أنه يجوز المسابقة على الأقدام، يعني الجري، وسائر الحيوانات والسفن، سائر الحيوانات يعني غير المنصوص عليها في الحديث، والسفن ونحوها بلا عوض، يعني تصح المسابقة لكن لا يصح العوض، إلا في إبل وخيل وسهام. إذن الإبل والخيل والسهام على رأي المصنف ماذا؟ تجوز بعوض وبغير عوض. والشيخ لم يتكلم عن الشطرنج والنرد لكن أشار إلى القمار. ثم قال ولا بد من تعيين المركوبين. هنا سيذكر شروط السباق. شروط السباق، ما شروط السباق؟ قال لا بد من تعيين المركوبين، هذا الذي البعير أو الخيل أو الفرس والخيل الذي سيسابق عليه، لا بد من تعيينه واتحادهما نوعا، وهذا معروف عند المسابقات يحددون النوع حتى في الخيول، يقول خيل سباق خيل عربية وسباق خيل غير عربية ونحو ذلك. والرماة يحدد من الأشخاص الذين سيرمون، والمسافة بقدر معتاد، واتحاد نوع القوسين أيضا، القواس على أنواع معروفة، وخروج عن شبه قمار. خروج عن شبه، لماذا؟ ما علاقة القمار؟ الآن القمار، القمار أن يبذل الطرفين عوض، هذا يبذل 1000 دينار وهذا 1000 دينار والفائز يأخذ 2000، هذه الطريقة قمار لا تجوز، هذه الطريقة قمار لا تجوز. كيف نخرج عن شبه القمار؟ بأن لا يخرج الجميع، يخرج طرف واحد. إذا أخرج طرف واحد مثلا، طرف قال أنا أدفع 1000 دينار، إن غلبتني أعطيك 1000 دينار وإن غلبتك لا شيء عليك. في هذه الحالة خرجنا عن القمار. لماذا؟ لأن ضابط القمار ما هو؟ القمار ضابطه أن يكون فيه غرم متحقق وغنم متوقع. هذا ضابط القمار عند أهل العلم، أن يكون فيه غرم، يعني خسارة، غرم متحقق. الآن إذا الاثنين دفعوا 1000 دينار، الغرم متحقق والغنم متوقع غير متحقق. هذا ضابط القمار، ولذلك ما يتكلم فيه أهل العلم اليوم من صور كثيرة، مثل صور التأمين وصور يعني أشياء كثيرة تدخل فيها، تدفع وما تدري تربح وما تربح، هذا قمار. سحوبات وأشياء يسمونها أشياء كثيرة، تدفع مال ما تدري أن تربح وما تربح، هذه كلها قمار. لماذا؟ لأنك أنت تدفع، الغرم متحقق والغنم متوقع. تدفع دينار وتدفع دينار وربما تربح 1000000، ها؟ من سيربح 1000000؟ وبعدين ما أحد يربح 1000000، الجميع دفعوا وتحقق فيهم الغرم والخسارة، لكن الغنم متوقع ولم يربح أحد. فهذا هو ضابط القمار. طيب لو كان في المسابقات جهة ثالثة، يعني المتسابقين ما يدفعون شيء كلهم، جهة حكومية أو جهة خيرية أو جهة أهلية أو جهة خاصة أو أي شيء، أو تاجر من التجار تبرع بجائزة، هنا خرجنا من القمار، خرجنا من القمار. قال ولكل فسخها، يعني الطرفين، فهي عقد غير لازم، يجوز للجميع أن يفسخ. قال ولا تصح مناضلة، المناضلة هي مسابقة الرمي، والنضل هو السهم. قال ولا تصح مناضلة إلا على معين يحسن الرمي، يحسن الرمي. معين، لماذا؟ تعيين في الرمي، تعيين الهدف وتعيين المسافة، ها؟ ولماذا اشترطوا لمن يحسن الرمي؟ لأن المقصود من الرمي هنا مسابقة الرمي والمناضلة، ليس معرفة الرمي، هذه يدخلها كل من يدخلها يحسن الرمي، لكن هنا قالوا لأن المقصود معرفة الحاذق من غيره، معرفة الحاذق من غيره، ولذلك اشترطوا أن يكون على معين يحسن الرمي. إلى هنا نصل إلى ختام هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.